بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ يسأل عن الاستسقاء، هل يحدد بيوم أم أنه لا يحدد بيوم؟ بالنسبة للأحاديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم لم يثبت تحديد يوم معين، لا يوم الاثنين ولا يوم الخميس، بينما جاء في سنن أبي داود حديث الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة حين شك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فوعدهم يوما يخرجون فيه. قال أبو داود رحمه الله تعالى عقبه إسناده جيد، وهذا اليوم لم يثبت تحديده، وهل يشرع تقصد الاستسقاء في يوم الاثنين والخميس أم لا؟ ذكر مشروعية التقصد جماعة من فقهاء الشافعية والحنابلة وغيرهم، والسبب في ذلك أن الأعمال تعرض على الله جل وعلا يوم الاثنين ويوم الخميس، هذا السبب الأول عندهم. السبب الثاني أن الصيام يشرع في هذين اليومين أكثر من غيرهما، فكونه يستسقي وهو صائم أفضل من كونه يستسقي وهو غير صائم. وقد يقال إن الاستسقاء يكون وقت الحاجة، يصادف يوم الاثنين أو يوم الخميس فلا بأس بذلك، وإن لم يصادف فلا يشرع تقصد هذين اليومين، لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، ولا كان تخصيص اليوم مشروعا لنقل ذلك إلينا، فإن مثل هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله لو كان مشروعا. وكون الأعمال تعرض على الله جل وعلا يوم الاثنين ويوم الخميس أو أنهما وقت للصيام لا يعني هذا تخصيصهما بمزيد من العبادات ونحو ذلك، ولا سيما أن الاعتقاد السائد عند كثير من العامة أن الاستسقاء في هذين اليومين مشروع، وأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو على الأقل من فعل الصحابة، وهذا لا أصل له. وعلى كل هذه المسألة من المسائل الخاضعة للاجتهاد، وإن كان الأولى عدم تخصيص يوم فعلى حسب الحاجة، كذلك كون الناس في هذا العصر يستسقون جميعا أو يدعون الاستسقاء جميعا هذا لا أصل له. فإذا قحط أهل الرياض دون القصيم فإن الاستسقاء لأهل الرياض دون أهل القصيم، وإذا كان العكس فإن الاستسقاء لأهل القصيم دون أهل الرياض. في هذا العصر نرى الاستسقاء عاما، إذا قحط بلد استسقت البلاد كلها، وهذا فيه نظر بل لا أصل له، وما كان السلف يفعلونه. أهل البلد الذين قحطوا يستسقون، وهذا بخلاف القنوت في النوازل، فإذا وقعت نازلة في بلد فيشرع لكل المسلمين في العالم أن يقنطوا لهم، كما قالت النبي صلى الله عليه وسلم للقراء الحديث الصحيحين وكما كان الصحابة رضي الله عنهم يقنطون لإخوانهم. فإن قيل ما الفرق بين هذا وهذا؟ فالجواب السنة التركية أحد الفروق، فكون هذا وجد وهذا لم يوجد هذا أحد الفروق. الأمر الثاني أن الاستسقاء يتعلق بالمكان بخلاف القنوت في النوازل يتعلق بالمسلمين عموما. والله أعلم. نعم
شيخ صلى الله عليه وسلم، هل أذكار الصباح والمساء محددة بزمن معين، مثلا أذكار المساء بعد العصر، وإذا لم يقولها بعد العصر هل تقرأ بعد المغرب أو أن وقتها مثلا قبل المغرب أو بعد؟
الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا. الأخ يسأل عن قضية أذكار الصباح والمساء، متى وقتها وإذا فاتت هل تقضى؟ الآية السابقة أمر الله جل وعلا بذكره بكرة وأصيلا، بكرة أي أول النهار وأصيلا أي آخر النهار، والذي عليه أهل اللغة أن الآصال من بعد العصر إلى غروب الشمس. وقال تعالى سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب. فتبتدئ أذكار الصباح من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وتبتدي أذكار المساء من بعد العصر أي صلاة العصر أو دخول وقت العصر إلى غروب الشمس، والأفضل في ذلك قبيل الغروب إذا قرب الليل. هذا أحد الأقوال في المسألة وأظهرها في نظري. وقيل إن المساء يبتدئ من زوال الشمس كما قول طائفة من أهل اللغة بناء على تفسير المساء في المعنى اللغوي، فعليه تبتدي أذكار المساء من بعد زوال الشمس إلى غروبها. والأظهر الأول لأن الأفضل لا يصدق عليه من بعد المساء الذي هو الزوال، من بعد الزوال الأصال من بعد عصر إلى غروب، والآيات تفسر بعضها بعضا والأحاديث توضح ذلك. فإذا فاتت نعم تقضى، إذا فاتت هذه الأذكار فإنها تقضى لكونها متعلقة بحال الرجل لئلا تصيبه عين أو غير ذلك. كما يندب قضاء السنن الرواتب، إذا ثبت القبلية أو السنن القبلية الظهر تقضى بعد صلاة الظهر، وإذا فات السنة الفجر تقضى بعد الصلاة، وإذا فات الوتر فلا حالتان، إما أن يقضي بين الأداء والإقامة فيقضي على هيئته وصفته، وهذا ثابت عن جمع الغفير من الصحابة رضي الله عنه. حالة الثانية يقضي بعد طلوع الشمس فيقضي حينئذ شفعة، ولم ينقل عن صحابي قط أن الوتر يقضى بعد الشمس وترا، إنما يقضى شفعة. قال قول طائفة من أكابر أهل العلم من الفقهاء والمحدثين، وفي قول آخر أنه يقضى ما لم يدخل وقت الوتر الآخر، وهذا قول الأوزاعي رحمه الله. الصحيح أنه يقضى ما بين الأذان والإقامة، إذا أقيمت الصلاة فيقضى شفعا، والله أعلم. نعم أنا
الله في القاعدة أيها الأخوة في القاعدة في رمضان كذلك كيف تصدق في شهر رأس المولود تجربة في حديث صحيح؟
هذا يسأل سؤالين. السؤال الأول عن العمرة في ذي القعدة عن فضلها وعن التفضيل بينها وبين العمرة في رمضان. السؤال الثاني عن حلق شعر المولود والتصدق بوزنه فضة. السؤال الأول العمرة في ذي القعدة الحلقاف، وسمي هذا الشهر بهذا الاسم لأن الناس يقعدون فيه عن القتال، هو أحد الأشهر الحرم التي حرم الله جل وعلا فيها القتال، منها أربعة حرم: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وهي رجب وذو القعدة ذو الحجة ومحرم. ثبت في الصحيحين وغيرهما حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة. فهذا مجموع عمر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعتمر غيرها. وقد جاء عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وهذا مما استدرك عليه. والحديث عن جاء في الصحيحين، ولكن خطأته عائشة، وقد ثبت وهمه بناء على الأحاديث الأخرى، وأن صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رجب قط، فهذا لا إشكال فيه. المتأمل في الأحاديث وفي سياقاتها وفي ألفاظها وفي كلام المؤرخين أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب قط. جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في القعدة، وما كان الله جل وعلا ليختار لنبيه إلا الأفضل والأكمل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنة، وما كان الله جل وعلا ليختار لنبيه إلا الأكمل والأفضل، فقران لمن ساق الهدي أفضل من التمتع، والتمتع لمن لم يسق الهدي أفضل، أو قد يقال بوجوبه كما هو قول ابن عباس وأهل الظاهر وطائفة من أهل العلم. فضل العمرة في ذي القعدة جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بينما فضل العمرة في رمضان جاء من قوله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس حين اشتكت إليه المرأة فوات الحج قال اعتمري في رمضان، أو رفض عليه إذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، في رواية في البخاري وغيره معي. وقد اختلفت مسالك أهل العلم تجاه هذا الحديث، فقالت طائفة إن العمرة في رمضان أفضل منها في القعدة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله، وهذا قول طائفة من الأصوليين أن القول يقدم على الفعل، وذلك حين التعارض. الصحيح بالنسبة لهذه القاعدة أنه ليس على إطلاقها، يعني الطائفة الأصوليين يقدمون القول على الفعل، والطائفة يقولون الفعل يدل على خصوصية، الطائفة الثالثة تقول يجمع بين الأمرين، فإن القول تشريع والفعل تشريع، ولأن قد يتبادر إلى ذهن العالم وطالب العلم وجود تعارض، وحين التأمل ينتفي هذا التعارض، فقد يحمل قوله إن كان أمرا على الاستحباب وفعله على الجواز، وقد يحمل نهيه على الكراهية فعله على الجواز، كما قال في المراقي: وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، فصار في حقه من القرب ك كالنهي أن يشرب من فم القرب. القول الثالث المسألة، القول الأول قلنا أن العمرة في رمضان أفضل من ذي القعدة، لأن الإنسان ندب إلى فعلها، ولأن القول عنده أبلغ من الفعل، وهذا قول أكثر أهل العلم، ولأن هذا الفضل الوارد في العمرة في رمضان لم يرد في فضل ذي القعدة، ولم يرد في فضل العمرة ذي القعدة. القول الثاني أن العمرة في ذي القعدة أفضل منها في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة وفعل ذلك جمع من الصحابة، فإنما لم يثبت عن صحابي قط أنه اعتمر في رمضان. وقالوا أيضا إن قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان تعتمري ليس عاما، إنما هو خاص بهذه المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله ابتداء، إنما قال حين سألته وشكت إليه فوات الحج، فارشدها إلى ما يعوضها عن ذلك. وكون هذه العمرة خاصة بهذه المرأة هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. في قول ثالث بالنسبة للعمرة في رمضان أنا ليست خاصة بهذه المرأة دون غيرها، فهي خاصة من وجه عام من وجه آخر. قالوا خاصة بهذه المرأة عامة في كل من وقع في مثل حالتها، فمن وقع في مثل حالة هذه المرأة فليعتمر في رمضان، ومن لم يقع فلا فضل في العمرة في رمضان. وقد أشار إلى هذا القول شيخ الإسلام تيمية الفتاوى بقوله وقد يقال، ثم ذكر هذا القول. إذن العمرة في رمضان هي ثلاثة مذاهب: المذهب الأول الاستحباب مطلقة على رأي الجمهور، المذهب الثاني أنه لا فضل فيها مطلقة وأن العمرة في القعدة أفضل، المذهب الثالث أن العمرة في رمضان فضيلة لمن فاته الحج ولم يتهيأ له الحج فيعتمر من رمضان القادم بعد الحج، فتكون العمرة في ذي القعدة أفضل في الجملة لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها، ولأن الله جل وعلا ما يختار لنبيه إلا الأكمل والأفضل. هذا الشطر الأول أو السؤال الأول لسؤال الأخ. السؤال الثاني الأخ يقول عن حق شعر الصبي وعن التصدق بوزنه في الله، جاء في مسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم طريقة هذا عن الحسن البصري عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم تابعه ويحلق رأسه ويسمى. وقد ثبت سماع الحسن من سمرة، وهل يثبت سماعه مطلقا أم لا؟ فيه ثلاثة مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول أنه سمع مطلقا، وهذا اختيار الترمذي وجماعة من أهل العلم. المذهب الثاني أنه سمع حديث العقيقة فقط، وهذا ظاهر كلام البخاري وجماعة من أهل العلم. المذهب الثالث أنه لم يسمع مطلقا لا حديث العقيقة ولا غيره من الأحاديث. أما كون الحسن سمع حديث العقيقة فهذا لا إشكال فيه، وقد صح هذا الحديث جمع غفير من أكابر المحدثين، وتلقاه الأكثر بالقبول وقابلوه بالتسليم. بل وجاء تصريح بالسماع في حديث نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن المثلى، رواه أحمد صحابة زاهد في السيارة احتج به على سماع الحسن لهذا الحديث. وأما كون السمع كل حديث فهذا في نظر، فقد ثبت عدم سماع لجملة كبيرة من الأحاديث كحديث السكتتين في الصلاة، وحديث من توضأ يوم الجمعة، وغير ذلك من الأحاديث. قوله صلى الله عليه وسلم كل غلام رتان بعقيقته، عقيقة سنة في أصح قولها العلماء، تذبح عنه يوم سابعه. قال مالك وقتها اليوم السابع ولا يشرع في غير هذا اليوم. وقال أحمد وأكثر أهل العلم إذا فاتت اليوم السابع تقضى فيما بعد في اليوم الرابع عشر أو في اليوم الحادي والعشرين. وفي ذلك أثر عن عائشة ولا يصح في انقطاع، روى الحاكم وغيره. والصحيح أن العقيقة كالراتبة لها وقت محدد، فكما أن الراتبة القبلية صلاة الظهر إذا تعمد المرء تركها لا يصح قضاؤها، فكذلك العقيقة حددت في اليوم السابع إذا فاتت لا يشرع قضاؤها. إذا فاتت بدون عذر لا يشرع قضاؤها، وإذا فاتت لعذر قضيت كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين اللتين بعد الظهر قضاهما بعد العصر، وكانت تقضى عامة السنة الرواتب كما يصح قضاء الوتر على التفصيل السابق. لا. قوله ويحلق رأسه أي في اليوم السابع، حلق الرأس سنة، يحتمل ظاهر هذا الحديث تخصيص الحلق بالذكر دون الأنثى. وفي المسألة قول ثاني العموم، يحلق رأس الذكر والأنثى، للحديث الأخرى ميط عنه الأداء، وهذا التعليل موجود وهذا العلة موجودة في الذكر والأنثى، وهذا قول قوي. جاء في حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن حسين عن ابي رافع التصدق بوزنه فضة، قال الخبر معلول بعلتين. العلة الاولى تفرد ابن عقيل وليس له متابع، العلة الثانية الانقطاع بين علي وابي رافع، ولا يصح حديث في التصدق بوزنه لا ذهبا ولا فضة، لأن لم يثبت في ذلك خبر، والله أعلم. نعم. الأخ يسأل عن زيادة وبركاته في الصلاة. جاءت هذه الزيادة في حديث وائل بن حجر وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذه الزيادة شاذة، فحديث ابن مسعود جاء من طرق في الصحيحين وغيرهما ليس فيه هذه الزيادة، وحديث وائل المحفوظ فيه عدم هذه الزيادة، هكذا جاء الخبر من طرق عن وائل بن حجر وهو المحفوظ عند أهل العلم، فيقتصر على السلام عليكم ورحمة الله يمينا، السلام عليكم ورحمة الله شمالا، وزيادة وبركاته شاذة، والله أعلم. الأخ يسأل عن تقصير بعض الرأس بعد التحلل من الحج أو من العمرة. هذه المسألة من المسائل المختلف فيها، حكمها حكم مسح الرأس تماما، لا فرق بين المسألتين، ما رتب على هذا هو المرتب على هذا. فمن قال يجب تعميم الرأس بالمسح، قال يجب تعميم الرأس بالحلق، وهذا مذهب إسحاق بن راهوي والإمام أحمد وطائفة من أهل العلم، وهو قول شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، لأن الله جل وعلا يقول وامسحوا برؤوسكم، وقال تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. ألبى قال هنا بأن على الإنصاق، يفسر الإنصاق ما جاء في حديث عبد الله بن زايد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه إلى قفاة ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه. القول الثاني أنه يجزئ مسح شعرة واحدة من الرأس، هذا القدر الذي يمكن مسحه يمكن حلقه أيضا في التحلل، وهذا أحد القولين عن الشافعي رحمه الله. قالوا إن الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم للتبعيض، قالوا قد ثبت ورود الباء للتبعيض في لغة العرب، قول الشاعر شربنا بماء البحر. قالوا ولأن الباء سبقت بفعل متعدي أفادت التبعيض، ومسح فعل متعدي وليس لازما، وإذا سبقت بفعل لازم كانت للإنصاق كقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، فذا هنا للإنصاق وليست للتبعيض. واستدلوا أيضا بحديث المغيرة بشعبة في صحيح الإمام مسلم أن يسلم ينسح على الناصية والعمامة، وفي هذا الاستدلال نظر لأن يسلم لم يقتصر على نصف جزء من الرأس، هذا الحكم متعلق بمن لبس عمامة، أما كون الباء تأتي للتبعيض فهذا لا إشكال فيه في لغة العرب، وهذا واضح كثير إراده في أشعار العرب، ولكن يعني الباء هنا للتبعيض في نظر، لأن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يفسرها. المذهب الثالث أنه يمسح ثلاث شعرات، وهذا أحد القولين عن الشافعي، هو مذهب أبي حنيفة، قال لأنه أقل الجمع، وقال أيضا بأن الباء للتبعيض، فعليه لو حلق ثلاث شعرات أجزأ. الأظهر من هذه الأقوال والعلم عند الله أنه يجب تعميم الرأس بالحلق أو التقصير كما يجب تعميمه في المسح، والله أعلم. ولكن لو وجد شخص قلد غيره برئ الذمة فيما مضى، ولكن بان له الحق فيما بعد واجب عليه يأخذ بما بان له، وإذا لم يتبين له قالوا إذا نأخذ بأقوال هؤلاء الأئمة كمالك كالشافعي وبحنيف وجماعة من الأكابر الذين يقولون بالتبعيض في نظره أن قولهم أصح، فلا لا 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 عتب عليه، لكن تبينت له السنة وبان له وجهها وبيان له قوة دلالتها ثم حاول أن يعتذر عن العمل بها بقول فلان وعلان فهذا محرم ويأتم بذلك، لأن الأئمة يحذرون من تقليدهم والتعصب لهم بدون أي مبرر. ولهذا يقول ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في من عارض بقول أبي بكر وعمر وهما هما، فكيف بمن عارض بقول أحد الأئمة الأربعة ومن هو دونهم قدرا؟ يقول والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم له حالات تارة يكون صريحة فهذا لا قول لأحد، وتارة يكون محتملة فيرد هنا الإشكالات، هل يفهم على هذا الوجه هل يفهم على هذا الوجه؟ فإذا كان الثاني يساعده شيء من اللغة وشيء من العلم هذا يعلق صاحبه، وإذا كان الثاني لا يساعده شيء من اللغة ولا من العلم فيجب الإنكار على صاحبه، ولا سيما إذا كان هذا القول لم يقل به أحد من أهل العلم. وعموما الرجل حين يبحث عن الحق ويتحرى الحق فمن الضروري يوفق للحق ويتجرد عن القواطع من الهوى والتعصب ونحو ذلك، المهم يبحث عن الحق بتجرد ويحسن في الأدلة وفي مواطنها ومن نيتها أن يسير مع الحق حيثما سارت ركائبه ولا يخضع النصوص لسياسات عصرية ولا لضغوط اجتماعية ولا يتهيب من رأي الجمهور ونحوه، لأن بعض الناس يتهيب حين يرى الجمهور في كفة فحين يكون هذا من القواطع عن فهم الدليل، فلا يزال الأئمة ينكرون على من قلدهم بدون دليل. وقول أعلام الهدى لا يعملوا بقولنا بدون نص يقبلوا، في دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الهجرة: كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تخطبوا ما قلته أصل ذلك اطلبوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد والصحة يذهبون إلى رأي سفيان والله يقول، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ يقول: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وحين اجتمع سفيان بالأوزاعي في منى وقال سفيان: الأيدي لا ترفع على سكة الإحرام، بناء على حديث رواه أبو داود ومنكر، احتج سفيان على الأوزاعي بهذا الحديث. فقال له الأوزاعي: حدثك عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن الإنسان كان يرفع يديه، فلا كان رفع اليدين في سجدة الإحرام في الركوع في الرفع من الركوع. قال: تحدثني بحديث ظاهر يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف الحديث. سكت سفيان فقال أوزاعي: كأنك لم ترضى، قم نلتعن أنا وإياك عند المقام أنني على الحق وأنت على الباطل. وحين لقي أبو حنيفة الإمام وكيعة أليس الحديث قال أبو حنيفة وكيع ألا تدع الحديث بقى معنا؟ قال الإمام وكيع: أليس الحديث الصحة كله؟ قال أبو حنيفة: أجبني في امرأة ادعت الحمل فأنكر الزوج. قال: حدثنا العباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بينهما بالتلاعن. قال وكيع: فما أخذت بطريق، فلقني أبو حنيفة بطريق إلا أخذ بالطريق الآخر. فالحديث احتج به الإمام وكيع من رواية عبد الله بن منصور سينحف، ولكن المتن جاء في الصحيحين. المقصود عدم التعصب وجوب الأخذ بالدليل، وليس معنى هذا أن الإنسان يستقل بكامل كتاب السنة ويقول: لا أعلم من أقوال الصحابة ولا من أقوال التابعين، نحن رجال وهم رجال. فما يخيل هذا لبعض ضعفاء الإيمان وقليلي العلم من المتأخرين، لمن يخيل إليه أنه يستطيع أن يستقل بالفهم دون السلف، سيكون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في كفة، وهو في كفة سيأخذ برأيه ويدع عقل هؤلاء ويقول: نحن رجال وهم رجال. هذا غير صحيح. نحن نفهم الكتاب والسنة عن طريق فهم الصحابة والتابعين، فليس لنا أن نستقل بشيء دونهم. نعم قد يفتح على العبد معنى من المعاني لم يسبق إليها، هذا واضح، كما فتح ابن تيمية مئات المعاني لم يسبق إليها، ولكن ليس في الأدلة ما يعارضها. لكن حين يأتي ما يعارضها نطرح فهمها فلان والآخر ممن نجلب ونعظمهم بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدين وبقية العشر المبشرين بالجنة. لأن المصيبة أن بعض الناس تصورنا يتقل دوننا ولا ينظر في أقوال العلماء ولا في شهودهم ولا يقرأ شروح الكتب، هذا غلط. ينبغي الإنسان يتوسط فلا تعصب بل وراء ولا يتنبغ ولا يتقل بفهم دون فهم العلماء، ينظر في المسألة ثم يرجح مقصد الدليل ترفيحا كذا ظهر الدليل ودب عليها ينصره ولو ناله ما ناله من الأذى والابتلاء والامتحان. والله أعلم. نعم. رواية الحسن عن سمرة جاءت بروايتين بالنسبة للصلاة، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، وجاء هذا الحديث بروايتين، برواية بعد الفراغ من القراءة. ففي روايات أول الصلاة، وعلى كلا روايتين الخبر مضطرب، فقد عمله الإمام أحمد وجماعة من العلم، وكان أحمد يرجح رواية السكتة بعد الفراغ من القراءة، ومع هذا الخبر معلول. الحسن في هذا الحديث لم يسمع من سمرة مطلقا، جاءت على هذا حيث اضطراب واختلاف كبير، لو تم استماعه لكان الحديث معلولا من الاضطراب. ولا على كل الخبر لا يصح بروايتين، لا هذه ولا هذه. ما هو عليك رمضان الماضية من عمره، هذا صوم رمضان الماضي وما قبله، فكر في الموضوع، إن كان حين ترك الصيام لا يصلي فهذا لا يقضي مطلقا، لأنه كان أنا ذاك كافرا، أنا ترك الصلاة كافر، كما نقل الإجماع على ذلك إسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى. وإن كان أنا ذاك يصلي وترك الصيام متعمدا ففي ذلك قولان، القول الأول أنه لا يقضي كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى ومذهب ابن حزم، ومروي عن عبد الله بن مسعود في أحد القولين عنه، باعتبار لا ليس باعتبار التخفيف عنه، ولكن باعتبار عظيم ذنبه وعقوبته ونحو ذلك، ليس من التخفيف. القول الثاني أنه يقضي ما فاته، ومذهب الأئمة الأربعة رحمه تعالى وهو أحوط، والله أعلم. اللهم نسألك التوبة، الله أكبر. في خلاف الأخ يقول من ندر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام، فإذا حجة الإسلام هل يسقط النذر ولا؟ في ثلاث مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول أنه يقدم النذر على حجة الإسلام، وهذا قول القائلين بأن الحج على التراخي. القول الثاني بأنه يجمع الأمرين في نية واحدة، وهذا أحد القولين عن أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بأن هذا يدخل في هذا، وهذا حتى هذا في نظر. والصحيح القول الثاني أنه يحج حجة الإسلام، ثم في السنة التي بعدها يأتي بندره إن استطاع، فإن عجز فكفارة الندر كفارة يمين. القول بأن الحج على الفرق قول قوي جدا، أنه حصل حديث مسلم أن الله فرض عليك الحج فحجه، إذا ما كان على طور ما تترى في هذا، ما تضابطه.
لا يقع فيه
نعم. إذا يقرأ يقرأ ثلاثة فيقول يكثر قل هو الله أحد، وتارة يقرأ قل آمنا بالله أنزل إلينا، وركعة ثانية يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.
الحديث اللي جاء في تأجيل الحج كلها بمجموعها من درس الحسن
أصلا جاء في مسلم يغنينا هذا، إن الله قد فرض عليكم الحج فحج، وهذا ظاهر جدا على التعجل. أما الحين الواردة من هذا حتى يتعجل فهذا ضعيف على الصحيح، ضعيف، لا تحديث مسلم أنه قد فرض عليه حتى حجه. وإذا ما ضبط التراخي لا طمع التراخي، مش ضبط التراخي، طيب متى التراخي هذا؟ إلى متى؟ فيبقى ماله ضابط واضح، لكن الحج أطع على الفور لأنه ما يدري ماذا يعرض له، هذا ظاهر القرآن، ولله يعلم أنك حج البيت. فرسيه مذهب عمر وابن عمر وطائفة من الأكابر أن تارك الحج كافر، هذه رواية عن أحمد اختار سعيد بن جبير ظاهر القرآن. والقول الثاني عن ابن عباس ومذهب الجمهور أنه لا يكفر إلا إذا استحل ذلك أو قال إنه مخير بين كونه يحج وبين كونه لا يحج، هذا رواه ابن كثير عن ابن عباس، ومذهب أحمد الرواية الأخرى، ومذهب الجمهور كمالك والشافعي وأبي حنيفة.
يعني شيخ مقام الحج ثم أخر الحج بلا عذر ثم بعد ذلك الحج هل يعتمد؟
أو يعتمد نعم والله ذكر النوم هل تقاتل يوم النهار ولا نوعان نوع الأول ما جاء تقيده بالليل هذا يقيس بالليل النوع الثاني ما جاء اطلاقه في النوم هل يشمل الليل والنهار أصلا الإنسان يتقي الله جل وعلا وينظر في دينه وموجب الله عليه ولا ترخص برخص الأعذار التي هو يعلم في داخل نفسه أنها ليست من المبررات الشرعية فمن منا يأذن لابنته أن تمكث عند الجيران شهرا إذا كنت لا ترضى هذا لنفسه فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ونحن نعلم أنه جاء في الصحيحين حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم وهذا متفق على صحته ولكن بالنسبة للحج والعمرة هل تحج المرأة مع نساء ثقات أم لا؟ لذلك قولان لأهل العلم القول الأول أنا يمتنع أن تحج المرأة ولو مع نساء ثقات بدون محرم وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى المذهب الثاني أن المرأة تحج إذا كان فرضها فإن تحج مع نساء ثقات وهذا مذهب الجمهور كمالك الشافعي وأبي حنيفة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واحتجوا لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حججنا مع عثمان عبد الرحمن بن عوف مع مجموعة نساء قالت البخاري قالت يمكن يقال يعني ما يمكن مقارنة نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع عصم جلالتهن وكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم محرمة على الغير مع جلال قدره عند الناس ولأنه يمكن أن شخص يتجرأ فلو أراد شخص يتجرأ عليه لعاقبه الله عقابا أليما في الدنيا قبل الآخرة يسن على هذا أنه حلف مع عثمان ومع عبد الرحمن بن عوف الذي لا يقطع إربا إربا ما يمكن يمكن أحد أن يقترب منهن ثم نقارن بسواق هذا العصر ونحو ذلك في عموم المسألة مسألة اجتهاد هذه مذاهب العلم لا كان إلا بهرج عند المصلحة خلاص يصلي ركعتين بنية المغرب ثم صلى المغرب خلاص يدخل مع بنية المغرب ما يخاف لا يختلفها الأفعال ما تؤثر ثم ما يختلف على الكفر اطلاق النفاق ثابت اطلاقه ايش سلفي النفاق يختلف عن الكفر هو كل من قال وفعل ما هو كفر صريح كفر بذلك لكن بالنسبة للتعيين يختلف من شخص الى شخص ويختلف من مسألة الى مسألة لو ان الشخص سب الله او سب الرسول صلى الله عليه وسلم سبا صريحا هذا يكفر مباشرة ولا يعذر ابدا لا جاهلا ولا غيره هذا ما استوى فيها جاهل اصلا لكن لو امرأة وقع في الكفر الذي قد يتصوره ليس كفرا كما يقع الآن من بعض الذين يتلبسون بعض الشركيات يستدلون بقوله تعالى اتقوا الله ابتغاء الوسيلة وهذه وسيلة من الكفر فيقال هذا ردة عن الدين وهذا كفر فهو بعد ذلك هو يأتي أن يبين أن هذا العمل كفر هذا ضروري مجمع عليه أن تبين هذا العمل كفر ما في خلاف لكن التعيين يقول تيمية رحمة تعالى وقد اتفق السلف المسائل الأرجلية على لو كفر شخص بعينه حتى تقوم عليه حجة إذا عارض بعد البيان وأن هذا يناقض ما جاءت به الرسول فيكفر بعينه أما ابتداء أن تقول هذا عمل كفر ورد عن الدين إلا في مثلا سب الله وسب الرسول لأنه ما يتصور فيها الجهل أبدا مجرد أن يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم سبا صريعا يقال هذا بعينه كافر ومرتد عن الدين حتى يتوب إلى الله جل وعلا فهذه العبادة بعضها يختلف عن بعض ولكن الراجح أنه يقال هذا عمل كفر وردة فإذا أثر على فعله نقول مرتد عن الدين إذا خالف القرآن يخالف ما أجمعت عليه الرسل تكفير العين بالنسبة لإقامة الحدود هذا خاص بالقضاة ونحوهم تكفير العين خاص بالقضاة وليس لأحد يقيم الحدود أبدا يصير في تلاعب حديث من بدل الذين تقتلوا هذا خاص بالقضاة ومن يقوم مقامهم أما الزكين أن تكفير النوع هذا يقوم بطلبة العلم حتى هذا النوع ليس لكل أحد يقوم بطلبة العلم الراشق اللي عندهم علم لأن هذا عمل كفر أن الإنسان قد يكفر بما ليس كفرا كما فعلت الخوارج، يعتقدون بأن ما ليس بذنب يرتبون عليه أحكام الكفر، ولا يفرقون بين نوع العين ولا غير ذلك. وأما بالنسبة لسير العين هذا أدق، سير العين هذا أدق، هذا لا يقوم به راسه ترس قدمه، أن هذا قطع العين قطع العين. ولذلك حين استحل الخمر ودان بالمضعون ما بادر تفكير الصحابة أبدا، لا عمر ولا أتى، مع تعرف قدرهم وعلمهم وفضلهم وغيرتهم على الدين. قال عمر استتبوهم ثلاثا فإن تابوا ولا قتلوا، أي مرتدين. بعد ذلك بين عذرها قدامة وأن تأول أخطأ بالتأويل ثم تاب إلى الله جل وعلا وأناب إليه. هذا لخواص يعني العلماء وطلبة العلم الراسخين، لأنه قد يلاحظ في تسرع سكر الأعيان، لأنه قد يكون جاهلا جاهلا معتبرا، لأن الجاهل نوعان، نوع معتبر ونوع غير معتبر. بعض الجاهل ما يعرف صاحبه يكون معرضا مو جاهل، وبعض المسائل تكون واضحة وهو أيضا ما جاهل حكمه لكن جاهل عقوبتها، والجاهل بالعقوبة غير الجاهل بالحكم. الجاهل بالعقوبة لا يعذر به أحد، الجاهل بحكمه اللي في التفصيل، وقد يكون متأولا وقد يكون مكرها وقد يكون كفر سبق لسان، كقول الرجل ذكر الله ما أنت عبدي وأنا ربك سبق لسان، وكان الرجل يشك في قدرة الله، مع أن قدرة الله أوضح من أوضح من توحيد العبادة، أن قدرة الله متعلقة بتوحيد الأسماء والصفات ومتعلقة بتوحيد الربوبية وفطري الناس يثبت قدرة الله. حتى المشركون الذين يعبدون الأوثان لا يثبتون قدرة الله أبدا، هذا معناه عذر صاحبها، لأنه فعلا يعني كان يخاف الله كما في الحديث. فإذا ثبت أن الرجل فعلا متأول أو ساهل واضح فهمه حذ رابط الجهل أن يقول والله لو أعلم أن هذا باطل لتركته، أما إذا كان لا تعطيه الأدلة من كتاب السنة ولا يقول لها بعلا، وإذا أراد يتاجر ذهب يسأل ويبحث وينظر، وإذا أراد يعمل لدينه فيتحرى ولا يبالي ولا يصعد ذات رأسا، هذا ما يمكن نقول عنه جهل أبدا، هذا ليس جهلا، هذا كفر. إيه ما يعذر أحد بالجهل، سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ما يعذر أحد فيه بجهله، مش لو يجهل. أنا نراهم يصبون الآن الله ورسوله في الصحف والجرائد كيف يعذرهم بالجهل، ولا يتجرى يسف حاكم من الحكام وغيره، هذا ما يمكن يعذر بالجهل، ما في جهل، هذا كفر مباشرة. نعم في عد داخل التفسير السابق السجود، لكن اللي تصور في الجهل غير، أنا مثل هذا أقول لا يتصور في الجهل أصلا. على التفسير السابق يعني النوع الجهل صارتك مو بجهل، إعراض هم معرضين. أرى واحد نجير رحيم عيش فيها في سيارة شوار عليه 20 وجاء عبد ربه لا يسأل
إنسان قال حكم عليه بكفر في أحكام الدنيا،
هذا ممكن إذا كان مجتهد حتى مش هذا في مالك إذا رأينا ما يدور يكفر
إذا الله
إذا كان يرى هذا الرأي إذا كان يرى هذا الرأي فهذا اجتهاده، لا يحجر على اجتهاده، ليس وصيا على الأحكام الشرعية، وصيا يعرض رأيه مقصود وصول للحقيقة والنتيجة.
لكن
كان لديك
قرار
سابقا
ولا
يحكي حلوها
كيف
تفتح من نوع واحد أو
نجاة
مختلفة كفر واحدة تكفي. نعم المؤلف أبو البركات تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه في أحاديث الأحكام المتضمن لأربعة آلاف حديث وخبر، اشتمل هذه الأحاديث على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وأحكام البيوع وما بعد ذلك. وهذه الأحاديث التي أودعها المؤلف رحمه تعالى كتاب المنتقى اشتمل على ثلاثة أمور. الأمر الأول الأحاديث الصحيحة وما جاءت الصحيحين وقد تأتي في غيرهما، وسيأتي إن شاء الله بيان كل حديث بإشارة مختصرة لأن الوقت قد يضيق علينا. الأمر الثاني ما اختلف العلماء فيه ففي من يصححه وفي من يضعفه. الأمر الثالث ما اتفق العلماء على ضعفه، فقد يشير المؤلف رحمه تعالى إلى أحاديث ضعيفة تارة يبين درجتها وتارة لا يبين ذلك. ونحن نعلم أن الأحكام احكام التكليف الخمسة أو الأربعة على قول من الواجبات والمستحبات والمحظورات والمكروهات لا تبنى إلا على دليل صحيح أو على إجماع منعقد. أما على المسألة والحكم حين يبنى على حديث ضعيف ينبغي أن نرجع هذا إلى الأصل. حين نأتي مثلا إلى حديث رد المؤلف في الكتاب ورد غيره واستدل به فقهاء الحنابلة حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، نجد أن فقهاء الحنابلة قال ويحرم على الحائض قراءة القرآن بناء على هذا الحديث. حين نبحث عن هذا الحديث مضامنه نجد أنه جاء من رواية إسماعيل بن عياج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإسماعيل بن عياج إذا روى عن غير أهل بلده فهو ضعيف بالاتفاق. إسماعيل بن عياج شامي، إذا روى عن غير أهل الشام فهو ضعيف بالاتفاق، بينما إذا روى عن أهل الشام فهو صدوق، إذا روى عن أهل العراق أو روى عن أهل الحجاز أو روى عن أهل اليمن فحديثه ضعيف ولا يحتج به. وهذا الحديث لما رواه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة المدني حجازي، فحينئذ لا يمكن أن نأخذ حكما من هذا الحديث المتفق على ضعفه. سئل عن الإمام أحمد فقال هذا باطل، ونقل شيخ الإسلام في الفتاوى الاتفاق على ضعفه، وقال ابن القيم في إعلام الموقعين هذا باطل بالاتفاق. وليس الحديث عن علة أو عن إطالة شواذ وبين ضعف من المراد تقرير أننا لا نستنتج ولا نستنبط الأحكام التكليفية إلا من الأحاديث الصحيحة، ثم إذا أردنا نستنتج الأحكام التكليفية من الأحاديث الصحيحة ينبغي أن يكون الفهم صحيحة، لأن الحديث قد يكون قطعي الثبوت، لكن يبقى أن ننظر في الدلالة، والدلالة نوعان، قد تكون قطعية الثبوت وقد تكون قطعية ظنية الدلالة. فحينئذ نقول إن المراتب أنواع، النوع الأول قطعي الثبوت قطعي الدلالة، النوع الثاني قطعي الثبوت ظني الدلالة، النوع الثالث ظني الثبوت قطعي الدلالة. فحينئذ لابد أن ننظر في هذه القضايا، وهذا يتأتى إلينا بفهم كلام السلف وبضم الأحاديث بعضها إلى بعض، لأنه يلاحظ على بعض الناس أنه يأخذ بجزئية أو يستقل بفهم حديث ويعرض عن الأحاديث الأخرى، وهذا كما ذكر الشاطبي وغير من العلم أنه مناسبة للمسالك على البدع. ولهذا ترى بعض المتأخرين يورد حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة في الصحيحين صلاة الجمعة تقطع على صلاة 22 درجة، وفي في هذا دليل على استحداث صلاة الجمعة، وأنه لو صليت في البيوت أفزعت، أخذ بحديث واحد وترك أكثر من 50 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب صلاة الجمعة. هذا ليس من الإنصاف في شيء. صحيح هذا القول قال به جماعة المتقدمين، ولكن المتقدمين عذرهم وورعهم وتقواهم، لكن بعض الناس يستقل في هذا مع وضوح الأدلة الأخرى، مع وضوح الأدلة الأخرى. الجماعة الله شبه حضر وسفر، هذا نص القرآن حتى وجل شدة القول. والمساجد واجبة، الأصل يقيم في الصنطقان في المساجد في الصحيحين حديث الجنة على رجع ابن هريرة. ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ لقد هممت أن آمر بالصنطقان ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم الخالد إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. هكذا قال صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه في الصحيحين. هذا نص واضح قطعية الثبوت الآن، وهذا واضح جدا في الدلالة، وأن صلاة الجماعة واجب، وأن الذي يتخلف عنها في خصل الخصال المنعقد، كما قال ابن مسعود الأثر في مسلم لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. إلى أن صلاة الجماعة تقتل، هذا للمعذور، هذا للمعذور. وقال المعذور له الأجر كاملا، نقول ما في دليل المعذور له الأجر كاملا، إنما ورد أن الأجر كامل للمريض فقط المسافر، إذا ما يرضى العبد والسفر فقط. أما تعميم كل معذورين هذا لا أصل له، إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا وغير كما جاء هذا في الصحيح. وهذا نموذج من الأمثلة التي بعض الناس يأخذ بجزئية أو بحديث ويدعى على حديث الأخرى. ينبغي الإنسان حين يبدأ في فهم الأحاديث وفي العمل بها أن يضم النصوص بعضها إلى بعض حتى يخلص بنتيجة، حتى يكون معذورا عند الله، ليس لك بمعذورة يأخذ بكلام حديث أو بقول عالم من المفاق الأخرى وليس أهلا للاجتهاد ومع ذلك جادل عن هذا القول وينبري لهذا القول قد يترتب على هذا القول فساد وإفساد فساد وإفساد للمجتمعات وللآخرين لأن بعض الناس ضعيف الإيمان بمجرد أن يسمع عن الشبهة فإنه يسارع إليها ويأخذ بها دون ضبط بقرائنها وسبعد إن شاء الله توضيح كل مسألة حين نأتي إليها طبعا طبيعة أو عادة الأئمة يستفتح الكتب الأحكام بكتاب الطهارة وبعض العلماء يستفتح بحديث أبي هريرة في ماء البحر وبعض العلماء يستفتح بحديث إنما الأعمال بالنيات لبيان أن الطهور لا يصح والطهارة لا يصح إلا بنية الله أعلم
كتاب الطهارة أبواب المياه باب طهورية ماء البحر وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضعنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته رواه الخمسة وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وعن أنس بن مالك
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الطهارة باب المياه الطهارة نوعان طهارة حسية وطهارة معنوية والمقصود هنا بالطهارة تطهير الأعضاء ورفع الحدث والطهارة العظمى هي طهارة القلب من الشرك وأدرانه الله جل وعلا وصف المشركين فقال إنما المشركون نجس هي نجاسة معنوية وقيل إن عيال المشركين نجسة ولكن لا يلزم من مماستهم النجاسة كنجاسة الكلب كنجاسة لحم الحمار ونحو ذلك فلحم الحمار نجس كما في حديث سلمة الأصبع الصحيحين ولكن لا يلزم من مماستهم النجاسة هذا واضح المقصود هنا هو الحديث عن رفع الحدث الذي هو شرط من شروط صحة الصلاة ما لكن الواجب الذي يسره فهو واجب لا تصح الصلاة إلا بطهارة فحينئذ قدم كتاب الطهارة على الصلاة أي نعم فلذلك جاء في الصحيحين وغيره من حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وهذا مما أجمع عليه المسلم فإذا عدم الماء ما يقوم مقامه كما قال تعالى فلن تجد ماء فتيمموا كما في حديث أبي ذر التراب طهور المسلم الذي يجمع 10 سنين طال حيث صحته خلاف استفتح المؤلف رحمه الله تعالى أبواب المياه بحديث أبي هريرة حين أتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا الماء القليل فإن توضأنا به عطشنا لأن ماء البحر مالح وإن شربنا نتوضأ بماء البحر فقال هو الطهور ماءه هذا جواب السؤال الحل ما يكون زيادة على مسألة أولا نقول أولا هذا الحديث اختلف في إسناده هذا الحديث اختلف في إسناده كما أشار إلى هذا الاختلاف الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد وبعد البحث قال عن الحديث ان تلقاه العلماء بالقبول وقبلوه بالتسليم بعد ان شكت في ثبوت السند والاختلاف في ذلك بينما صحح الامام ابو عيسى الترمذي وابن خزيمه ورواه اكثر الائمه في كتبهم ولم يذكر عند الله ان حديث الاسناد صحيح كما صححه مالك وجماعة من أهل العلم الحديث الفوائد الفائدة الأولى جواز ركوب البحر، جواز ركوب البحر، وهذا قول أكثر العلماء. نطلع عن بعض الصحابة أنه لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر ولا يصح. صحيح جواز ركوب البحر ما لم يركب في هيئة جانب ويخاطر بنفسه. الفائدة الثانية فيه الاستفتاء، ولا سيما عند الحاجة إلى الجواب، فإن هذا السائل لو يمنع ركوبه من البحر يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله، وهذا الذي ينبغي لكل مسلم أن يسأل عما أوجب الله عليه. فإن قال قائل هل سؤال الرجل من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات؟ الصحيح أنه من فروض الأعيان، صحيح أنه من فروض الأعيان، فمن العلم ما هو فرض كفاية، ومن العلم ما هو فرض عين، وما يتعين على المرء فعله في نفسه. وقد يكون فرض عين في حالة، فرض كفاية في حالة أخرى، أو سنة في حالة أخرى. الزكاة، معرفة أحكام الزكاة لمن لم يجد مالا، نقول بأنه بينه فرض الكفاية، لقد جبا سقط الاسم عن البقية، ولكن لمن وجد مالا فرض عين. الحج لمن أراد أن يحج تعلم الأحكام فرض عين، الصيام لمن أراد أن يصوم فرض عين، أحكام الصلاة فروض العين، أحكام البيع إذا أراد يبيع فرض عين، إذا أراد لا يبيع صار فرض كفاية. هذا رجل بمن يركب البحر إذا فرض عليه يسأل حتى يفهم ويعبد ربه عن علم وعن بصيرة. والله جل وعلا يقول فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. ثالثة، الثالثة في أن ماء البحر طهور مطهر ولو كان مالحا، لأن ماء البحر طهور مطهر ولو كان مالحا، ونفهم من الحديث أن الماء وإن تغير طعمه بالطاهرات فهو طاهر، أو تغير طعمه بغير النجاسة فإنه طاهر. وهذا الصحيح سواء كان الماء دون القلتين أو فوق القلتين فإن طاهر مطلقة، طاهر مطهر مطلقة. أما يتغير الماء بالنجاسة فإنه ينجس، ولكن إذا لاقى الماء طاهرا فإنه طاهر، وإذا لاقى نجسا هل ينجس؟ نقول التفصيل فيه، إذا لاقى نجسا فتغير فإنه ينجس، وإذا لاقى نجسا ولم يتغير فإنه لا ينجس، يبقى على طهوريته ولو لاقى نجسا. تعالى لنقول إن المياه قسمان طهور ونجس. وهذا مذهب أبي حنيفة وقول الحنابلة، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. القول الثاني أن المياه ثلاثة أقسام، وقال الجمهور طهور وطاهر ونجس، فهم جعلوا قسما ثالثا ليس بطهور يرفع الحدث وليس بنجس يمكن الانتفاع به، وهو الطاهر، ويسمونه ماء، وهذا لا دليل عليه. صحيح أن المياه قسمان، فكل شيء